الوجه الثاني من أحكام السلام وآدابه: واحد، إفشاؤه وإظهاره وإعلانه بين الناس حتى يكون شعارا ظاهرا بين المسلمين لا يخص به فئة دون أخرى أو كبيرا دون صغير، ولا من يعرف دون من لا يعرف. وتقدم حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وتقدم أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام بينكم. وقال عمار بن ياسر رضي الله عنهما: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. والحديث ذكره البخاري معلقا بصيغة الجزم، انتهى. ومما ورد في ذم من ترك التسليم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أبخل الناس من بخل بالسلام. اثنان، يشرع تبليغ السلام وتحمله، وعلى المبلغ أن يرد السلام. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إن جبريل يقرأ عليك السلام. فقالت: وعليه السلام ورحمة الله. رواه البخاري في الاستئذان رقم 6253. ثلاثة، الأفضل في الابتداء بالسلام أن يسلم الصغير على الكبير، والماشي على الجالس، والراكب على الماشي، والقليل على الكثير. فعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. رواه البخاري برقم 6231. أربعة، من السنة إعادة السلام إذا افترق الشخصان ثم تقابلا بدخول أو خروج، أو حال بينهما حائل ثم تقابلا ونحو ذلك. ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه أيضا. رواه أبو داود في الأدب برقم 5200 صفحة 94. وفي حديث المسيء صلاته أنه كلما ذهب ورجع سلم ورد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام، فعل ذلك ثلاث مرات. وقال أنس رضي الله عنه: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتماشون، فإذا استقبلتهم شجرة أو أكمة فتفرقوا يمينا وشمالا ثم التقوا من ورائها سلم بعضهم على بعض. رواه ابن السني برقم 245، وابن أبي شيبة في مصنفه، والبخاري في الأدب المفرد رقم 2011، انتهى. خمسة، حكم السلام على الكافر ورد سلامه إذا سلم. السلام تحية للمؤمنين خاصة، فلا يجوز إلقاؤه على غيرهم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. رواه مسلم برقم 2167. معنى قوله اضطروهم إلى أضيقه أي لا تتنحوا لهم عن الطريق الضيق إكراما لهم واحتراما، وليس المعنى إذا لقيتموهم في طريق واسع فضيقوا عليهم، لأن هذا أذى لهم، وقد نهينا عن أذاهم بغير سب، انتهى. أما إن حضر موضعا فيه أخلاط من المسلمين والكافرين فيسلم ويقصد المسلمين. ففي حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان فسلم عليهم. رواه البخاري برقم 6254 ومسلم برقم 1798. وإذا سلم الكافر فإنه يرد عليه بمثل ما روى أنس رضي الله عنه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتاب يسلمون علينا، فكيف نرد عليهم؟ قال: قولوا وعليكم. رواه مسلم برقم 6257، وهو أيضا في البخاري نحوه دون ذكر السؤال برقم 6257. ولا يزيد على ذلك. ستة، السلام على النساء. يجوز السلام على النساء المحارم، أما غيرهن فيجوز إذا أمنت الفتنة بهن وعليهن. وهذا يختلف باختلاف النساء والأحوال والمواضع، فليست الشابة كالعجوز. ولا من دخل بيته فوجد فيه نسوة فسلم عليهن كمن مر بنساء لا يعرفهن في الطريق، وأما المصافحة للنساء الأجانب فلا تجوز مطلقا. ومن أدلة ذلك صفحة 95 واحد قوله صلى الله عليه وسلم لا أصافح النساء، يأتي تخريجه إن شاء الله في موضوع العفة. اثنان قالت عائشة رضي الله عنها ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا امرأة يملكها. رواه البخاري برقم 7214. ثلاثة وقال صلى الله عليه وسلم لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. رواه الطبراني في الكبير والروياني في مسنده من حديث معقل بن يسار. انتهى الأسئلة. السؤال الأول ما المراد بالتحية وما العلاقة بينها وبين السلام؟ السؤال الثاني ما أقل السلام وأكمله وما فضيلة إتمامه مع ذكر الدليل؟ السؤال الثالث ما صفة رد السلام؟ وضح ذلك بالتفصيل مستدلا على ما تقول. السؤال الرابع ما حكم الاكتفاء في رد السلام بقول القائل مرحبا أو أهلا وسهلا مع التعليل لما تقول؟ صفحة 96 الزيارة وآدابها. أنواع الزيارة: ألف زيارة مشروعة محمودة، وهي كل زيارة ترتب عليها منفعة شرعية أو مصلحة للأمة ونحو ذلك، وقد تكون واجبة كزيارة الأرحام أو مستحبة كزيارة العلماء، وكل زيارة في الله وعلى محبة الله. وقد ورد في بعض أمثلة هذه الزيارة نصوص تدل على فضلها، فمن ذلك ما ورد في فضل الزيارة في الله من قوله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا أو زار أخ له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. رواه الترمذي وقال حسن غريب، ورواه البخاري أيضا في الأدب المفرد برقم 345. باء زيارة مذمومة أي ممنوعة شرعا، وهي كل زيارة ترتب عليها ضرر في دين أو خلق ونحو ذلك، كزيارة لأجل فعل محرم أو لاجتماع على لهو باطل. جيم زيارة مباحة، وهي الزيارة التي لا يترتب عليها منفعة أو مضرة ولا تشتمل على محرم، كالزيارة لمجرد قضاء الوقت وتبادل الأحاديث المباحة. وقد تكون الزيارة في أصلها محمودة أو مباحة، لكن يعرض لها ما يغير حكمها كأن تشتمل على منكر، فهنا يجب إزالة هذا المنكر وتبقى الزيارة على أصلها، فإن لم يكن إزالة المنكر تتحول الزيارة إلى الذم فيلزم تركها. من آداب الزيارة ما يلي: واحد أن يحسن نيته في مقصد هذه الزيارة، كأن ينوي بها صلة رحمه وأداء حقوقهم، أو ينوي بها زيادة المحبة في الله، أو اكتساب الثواب الحاصل من الزيارة، أو التناصح، أو الاستفادة من الوقت ونحو ذلك. اثنان اختيار الوقت المناسب للزيارة، فليس من المناسب الزيارة في أوقات الراحة والنوم أو أوقات الطعام، وقد يكون لبعض الناس أوقات معينة لا يحبون أن يأتيهم فيها أحد، فلا ينبغي الإثقال عليهم بالزيارة فيها. صفحة 97 ترك الإثقال على المزار بطول البقاء أو غير ذلك، إلا أن علم الزائر أن صاحبه يحب بقاءه لمدة أطول، وينبغي للزائر أن يراعي حال المزور، فلعله مرتبط بموعد أو مشغول ونحو ذلك، وهذا غالبا يتبين من حال الشخص، كأن تبدو عليه علامات الملل، أو يكرر النظر إلى الساعة، أو يكثر الدخول والخروج، وقد يصرح أحيانا بكونه مشغولا، فعندها على الزائر أن يستأذن ويخرج. أربعة أن يتجمل ويحسن ملبسه وهيئته، ويزيل عن نفسه الروائح الكريهة. قال أبو العالية كان المسلمون إذا تزاوروا تجملوا. خمسة من حق صاحب الدار أن يعتذر عن استقبال أي شخص، وعلى من اعتذر إليه أن يقبل العذر طيبة به نفسه ويرجع سامح الخاطر، ولا يحمل في نفسه على أخيه شيئا بسبب ذلك، بل يقدر له اعتذاره، فلربما كان الوقت غير مناسب. قال تعالى وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. النور آية 28. قال قتادة: قال بعض المهاجرين: لقد طلبت عمري هذه الآية فما أدركتها، أن أستأذن على بعض إخواني فيقول لي ارجع فأرجع وأنا مغتبط. 6. على الزائر إذا دخل الدار أن يغض بصره ويحفظ سمعه ولا يسأل عما لا يعنيه، ويجلس حيث يجلسه صاحب الدار ولا يخرج حتى يستأذن، وإذا خرج فليسلم. 7. الاستئذان: لا يجوز لأحد أن يدخل بيت غيره حتى يؤذن له. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. النور آية 27. ومعنى تستأنسوا أي تستأذنوا. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. رواه البخاري برقم 6245 ومسلم برقم 2153. حكمة مشروعيته: ألف، إن أهل البيت قد لا يناسبهم دخول أحد في هذا الوقت. باء، فيه حفظ لعورات البيوت وستر على أهلها. جيم، فيه أمن لفزع أهل البيت من الدخول المفاجئ وغير ذلك. صفحة 98. أحكام وآداب الاستئذان: للاستئذان آداب وأحكام نوجز أهمها فيما يلي. ألف، الاستئذان المشروع 3 مرات، فإن أذن له وإلا فليرجع كما تقدم في الحديث، وليجعل بين كل مرة وأخرى وقتا يسيرا. باء، ينبغي أن يكون طرقه للباب أو مناداته من بالبيت برفق وأدب. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم برقم 2594. جيم، إذا قيل له من بالباب فليقل فلان ابن فلان، يسمي نفسه بما يعرف به، ولا يقول أنا، لأن هذه الكلمة تصدق على كل أحد فلا يعرف من هو الطارق. وفي حديث جابر أنه طرق على النبي صلى الله عليه وسلم الباب فقال له: من ذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا أنا، كأنه كرهها. رواه البخاري برقم 6250 ومسلم برقم 2155. دال، لا يقف المستأذن مقابل الباب، بل يتنحى عنه يمينا أو يسارا حتى لا يطلع على داخل الدار إذا فتح الباب. ها، يستأذن الرجل إذا أراد الدخول على غرفة أبيه أو أمه أو أخته ونحو ذلك. واو، المرأة في الاستئذان كالرجل، وبعض النساء يتساهلن في ذلك فيدخلن البيوت بلا استئذان، وهذا من الأخطاء الشائعة. الأسئلة: السؤال الأول: ما أنواع الزيارة مع التوضيح والتمثيل لكل نوع؟ السؤال الثاني: أذكر 3 من آداب الزيارة مستشهدا على 1 منها. السؤال الثالث: أذكر 3 من آداب الاستئذان مستشهدا على 1 منها. 4: قل في هذا الزمان زيارة الأقارب بعضهم لبعض، ما الوسائل التي تقترحها لتقوية صلة الرحم؟ صفحة 99. الضيافة وآدابها، مكانتها وحكمها. الضيافة من مكارم الأخلاق التي حث عليها الإسلام ودعا إليها. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري برقم 6136 ورواه أيضا برقم 6018 و6019 كما رواه مسلم برقم 47 و48. وقال أيضا لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: وإن لزورك عليك حقا. رواه البخاري برقم 6134 وزورك يعني الضيف الذي يزورك، والأصل فيها أنها سنة، وتجب الضيافة لمسلم مسافر نزل على مقيم، ومقدار الواجب في هذه الحالة يوم وليلة، وما زاد فمستحب إلى 3 أيام، ثم ما زاد فهو صدقة على الضيف. ودليل ذلك حديث أبي شريح الكعبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، فما بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يخرجه. وفي لفظ مسلم: حتى يؤثمه. قالوا: وكيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به. وطبعا يثوي بمعنى يقيم، ويقريه أي يقدم له طعام الضيافة. من أحكام وآداب الضيافة: أولا، ما يتعلق بالمضيف. واحد، البعد عن الإسراف في الضيافة، ولا بأس بالتكلف الذي لا يخرج إلى حد الإسراف ويكون بقدر الحاجة. وقد قال تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام: فجاء بعجل سمين، الآية 26 من سورة الذاريات. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: جاء بعجل كامل ولم يأتي ببعضه، وهذا من تمام كرمه صلى الله عليه وسلم. ثم إنه جاء به سمينا لا هزيلا، ومعلوم أن ذلك من أفخر أموالهم، ومثله يتخذ للاقتناء والتربية، فآثر به ضيفانه. انتهى قول ابن القيم من كتابه جلاء الأفهام صفحة 147 بتصرف يسير. صفحة 100. اثنان، الترحيب بالضيف وحسن استقباله والبشاشة في وجهه وإشعاره بالسرور لمجيئه. ففي حديث الأنصاري الذي قدم إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما أنه لما نظر إليهم قال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. رواه مسلم برقم 2038. وقال الشاعر: إذا المرء وافى منزلا منك طالبا، قراك وأرمته إليك المسالك، فكن باسما في وجهه متهللا، وقل مرحبا أهلا ويوم مبارك. وقيل: البشاشة خير من القرى. وفي هذا يقول الشاعر: بشاشة وجه المرء خير من القرى، فكيف بمن يأتي به وهو ضاحك. ثلاث، سرعة إحضار الطعام للضيف، ولا يؤخره لاحتمال كونه جائعا، ولا يشعره بذلك أو يستشيره، لأنه ربما استحيا فادعى عدم الحاجة. وفي قصة إبراهيم عليه السلام مع أضيافه يقول الله تعالى: فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. والروغان الذهاب بسرعة وخفية حتى لا يشعر به الضيف، فإنه ربما يثنيه عن تقديم ما يريد. أربعة، أن يخدم الإنسان ضيفه بنفسه ويقدم له الطعام والشراب ويدعوه إلى تناوله. وفي قصة إبراهيم عليه السلام مع أضيافه يقول تعالى: فقربه إليهم قال: ألا تأكلون؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هو الذي ذهب وجاء به بنفسه ولم يبعثه مع خادمه، وهذا أبلغ إكرام الضيف. ثانيا، ما يتعلق بالضيف. واحد، ألا يطيل الإقامة حتى يمل منه صاحب الدار ويكره بقاءه، وقد حدد الشرع مدة الإقامة، فإنه كما أمر المضيف بحسن الضيافة أمر الضيف بعدم الإطالة حتى لا يحرج صاحبه. ألف، فإذا كان الضيف قادما من سفر فمدة ضيافته 3 أيام كما تقدم في حديث أبي شريح الكعبي رضي الله عنه. ب، وإن كان الضيف من أهل البلد فمدة بقائه إلى الانتهاء من الطعام. قال تعالى: فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. الأحزاب، آية 53 صفحة 101. وفي كلتا الحالتين فإن للضيف أن يبقى مدة أطول متى ما علم من صاحب الدار صدق الرغبة في ذلك. اثنان، أن يبادر لموافقة مضيفه إذا قدم له الطعام ولا يعتذر بشبع أو غيره. ثلاثة، الدعاء للمضيف، وهذا من الشكر والمكافأة المأمور بها. ومما ورد في ذلك من الدعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أكل عند سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة. رواه أبو داود برقم 3854. وفي حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أكل عندهم وطلبوا منه الدعاء قال: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، واغفر لهم وارحمهم. رواه مسلم برقم 2042. الأسئلة: السؤال الأول، ما مكانة الضيافة وما حكمها، ومتى تجب؟ أذكر الدليل. السؤال الثاني: أذكر ثلاثة من الآداب المتعلقة بالمضيف. أذكر ثلاثة من الآداب المتعلقة بالضيف. السؤال الرابع: أذكر أحد الأدعية التي تقال للمضيف. صفحة 102. النوم والاستيقاظ وآدابهما. نعمة النوم: المسلم يستشعر أن النوم نعمة من الله تعالى امتن بها على عباده ويسرها لهم، ومن حق النعمة الشكر. قال تعالى: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. القصص آية 73. وقال تعالى: وجعلنا نومكم سباتا. النبأ آية 9. فسكون الجسم بالليل بعد حركة النهار الدائبة مما يساعد على حياة الجسم ونمائه ونشاطه ليؤدي وظائفه التي خلقه الله من أجلها. النوم عبادة، النوم ضرورة من ضرورات الحياة، فإذا قصد به المؤمن أن يريح بدنه وعقله ليكون أقوى له في طاعة الله تعالى، ثم حاول أن يستعمل فيه ما ورد من السنة والآداب الشرعية، فإن ذلك يعتبر له عبادة يثاب عليها. كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول: أما أنا فأنام وأقوم، فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. رواه البخاري برقم 4341، وكذلك رواه مسلم. قال ابن حجر رحمه الله: معناه أنه يطلب الثواب في الراحة كما يطلبه في التعب، لأن الراحة إذا قصد بها الإعانة على العبادة حصل بها الثواب، والمراد بقومته هنا قيامه الليل وصلاته. من أحكام النوم وأدبه: 1. النوم مبكرا وترك السهر، فقد كان صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها، رواه البخاري برقم 547 ومسلم برقم 647. ولا بأس بالسمر بعد العشاء لعمل صالح كمحادثة ضيف أو مذاكرة علم أو مؤانسة أهل ونحو ذلك، على ألا يترتب عليه مفسدة كتضييع صلاة الفجر مثلا. صفحة 103. ومن المصالح المترتبة على النوم مبكرا ما يلي: ألف اتباع السنة، باء راحة الجسم، لأن نوم الليل لا يمكن أن يعوضه نوم النهار، جيم القدرة على القيام لصلاة الفجر بسهولة وفي حال نشاط وقوة، دال فيه عون لمن أراد قيام آخر الليل لصلاة التهجد. 2. أن يجتهد المسلم ألا ينام إلا على وضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للبراء بن عازب رضي الله عنهما: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، رواه مسلم برقم 2710. 3. أن يضطجع على شقه الأيمن، لقوله في حديث البراء المتقدم: ثم اضطجع على شقك الأيمن، رواه أبو داود برقم 5040 وابن ماجة برقم 3723 والبخاري في الأدب المفرد برقم 1187. 4. يكره الاضطجاع على البطن، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنها ضجعة يبغضها الله عز وجل، رواه أبو داود برقم 5059. 5. أن يقرأ ما تيسر من الأذكار الواردة عند النوم، ويكره له أن ينام دون أن يذكر الله تعالى. فعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ومن اضطجع مضجعا لم يذكر الله تعالى فيه إلا كان عليه من الله ترة يوم القيامة. وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحفو من الطعام، وذكر الحديث. وفيه أن هذا الآتي قال له: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنه لن يزال معك من الله تعالى حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب، ذاك شيطان، رواه البخاري برقم 2311. باء قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما وقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. رواه البخاري برقم 6319 صفحة 104 جيم. يقول: اللهم باسمك أموت وأحيا. رواه البخاري برقم 7393 ومسلم برقم 2711. دال: يقول: اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. ثبت هذا من حديث البراء المتقدم في آخره، قال: فإن مت مت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تقول. انتهى. 6. من رأى في منامه ما يكره، فقد أرشده صلى الله عليه وسلم إلى فعل 5 أشياء: ألف، أن ينفذ عن يساره 3، ب، أن يستعيذ بالله من الشيطان، جيم، ألا يخبر بها أحدا، دال، أن يتحول عن جنبه الذي كان عليه، ها، أن يقوم يصلي. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بعد ذكر هذه 5: ومتى فعل ذلك لم تضره الرؤيا المكروهة، بل هذا يدفع شرها. ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد الجزء الثاني صفحة 458، وأدلة هذه المسألة مذكورة هناك. وللاستفادة أيضا ينظر كتاب فتح الباري شرح الحديث رقم 6985. انتهى. 7. يجب التفريق في المضاجع بين الإخوة وغيرهم إذا بلغوا 10 سنين. قال صلى الله عليه وآله وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه أبو داود برقم 495. 8. يجب أن يكون استيقاظ المسلم دائما قبل صلاة الفجر ليؤديها في وقتها مع الجماعة، ويجب أن يجاهد نفسه في ذلك ويتخذ الأسباب المعينة عليه. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل نام حتى أصبح، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. رواه البخاري ومسلم. 9. إذا استيقظ من النوم قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري برقم 7395 ومسلم برقم 2711. ويقول أيضا: الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. رواه الترمذي. قال النووي في الأذكار: إسناده صحيح، ورواه ابن السني برقم 9. ثم يتسوك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك البخاري برقم 1136 ومسلم برقم 255 صفحة 105. الأسئلة: السؤال الأول، وضح متى يكون النوم عبادة يثاب عليها مستشهدا لما تقول. السؤال الثاني، قد عرفنا بعض المصالح المترتبة على النوم مبكرا، اذكر ما يمكنك ذكره من المفاسد المترتبة على السهر. السؤال الثالث، ماذا على المسلم أن يفعله إذا رأى في نومه ما يكره؟ السؤال الرابع، متى يستيقظ المسلم من نومه ولماذا؟
بقية المادة في الشريط التالي.